إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا أحب أن ننبه الإخوة إلى أن هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لشهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا وإياكم إذا أحيانا إن شاء الله وإياكم على طاعته، نستأنف مع بداية الدراسة إن شاء الله تعالى، مع بداية الدراسة فيما بعد العيد إن شاء الله تعالى، فيكون هذا هو الدرس الذي نختتم به هذه الليلة هذه الدروس التي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلا أنني أهيب بالإخوة في هذه الأيام المباركة ومع قدوم هذه العشر أن يجتهدوا في العبادة وفي العمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل، ولعلنا بعد أذان العشاء نلقي كلمة حول هذه المسألة إن شاء الله. كنا أيها الإخوة في القسم الأول من أقسام التوسل الإيش؟ المشروع، الذي هو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته. وكنا في آخر فقرة تتعلق به، أو لعل بعدها فقرة قصيرة أخرى، وهي ما الاسم الأعظم. نسمع دائما الاسم الأعظم، بل جاء في حديث عبد الله بن بريدة عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد اختلف في الاسم الأعظم على أكثر من 100 قول، منها أنه آخر سورة الحشر، ومنها أنه ما جاء في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومنها أقوال كثيرة. والذي يترجح من هذه الأقوال كلها أن أعظم أسماء الله، وكلها عظيمة وحسنى، ولكن الاسم الأعظم هو الله لفظ الجلالة، ولذلك لا تجوز حتى التسمية به. بعض الأسماء قد تجوز، قد نسمي بعزيز، نسمي كريم، نسمي مثلا يعني رحيم، ولكن هذه التي جاءت التسمية بها إنما يتحدد فيها المميز بحكم بما يضاف إليه. فإن أضيف الاسم إلى الخالق كان لائقا به وكان اسما أعظم واسما من أسماء الحسنى، وإن أضيف إلى المخلوق كان لائقا به كمخلوق على ضعفه ويعني محدوديته وفقره وحاجته إلى ربه وحاجته إلى غيره. نعم، فإنما تتميز الأسماء عند التخصيص وماذا؟ والإضافة، عند الإضافة والتخصيص. لكن لفظ الجلالة الله لا يجوز أن يسمى به أحد أبدا غير الله، فهو علم خاص على الله تبارك وتعالى، علم خاص عليه سبحانه وتعالى الله، لا يشاركه فيه غيره أبدا حتى عند عدم الإضافة والتخصيص، يعني لا يمكن أن يضاف إلى غير الله تبارك وتعالى. لكن قد يقال عزيز القوم، يقصد به ماذا؟ كبيرهم، قال كبير القوم، ويقال عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل إيش؟ عظيم الروم. طبعا العظم بالنسبة لشعبه، هم يعظمونه، ورسول الله كان ينزل الناس منازلهم حتى بالنسبة لمن؟ للكفار، من محمد رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم وهكذا. لكن لفظ الجلالة لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نقول الاسم الأعظم هو حرف الهاء كما يقول عبد الجواد الذي ليس بجواد، ولا يجوز أن يكون الاسم الأعظم هو أو هو أو نحو ذلك من العواءات والأصوات المنكرة التي أحدثتها بعض الفرق المبتدعة التي أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى ما ليس منها، أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى ما ليس منها، حتى إن ذكر الله وأسماءه تحولت إلى أحد أمرين، إما منهم من جعلها غناء وطربا يوقعونها مع الموسيقى والرقص والطبل والزمر، وهذه مرتع للشياطين، وذكرهم لأسماء الله لا يعد أن يكون تلفظا بالأفواه فقط دون حقيقة لها في ماذا؟ في القلوب، ما دامت تصحبها ماذا؟ معازف وطبول ومزامير حتى لو كانت من أسماء الله. الآن بعضهم ينظم 99 مع الموسيقى ويطبل ويزمر في المناسبات ويظن أن هذا ذكر لله عز وجل، وهو ذكر لإبليس، لأن إبليس يرتع مع البدع أليس كذلك؟ قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لماذا لا يتاب من البدع غالبا؟ لماذا؟ أولا ما الدليل أنه لا يتاب منها؟ هل كلام سفيان بن عيينة عبثا أم له دليل من السنة؟ من يجيب؟ ما هو؟ لا، غير كل بدعة ضلالة، صحيح كل بدعة ضلالة دليل، لكن في دليل على أنه لا تقبل توبته غالبا. أحسنت، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب، وفي رواية حجب، وفي رواية احتجب، وهذا في الغالب، وإلا فباب التوبة مفتوح حتى للمبتدعة، لكن الغالب أصحاب البدع لا يتوبون. ليش؟ لماذا؟ من يجيب؟ لا، غير الحديث، غير الحديث، نعم الحديث دل على الواقع الذي هم فيه، لكن لماذا هم يتمسكون بها ولا يتوبون منها؟ لأنهم يعتقدون أنها من الدين. أحسنت، بينما صاحب المعصية قد يرتكبها إذا لم يكن كافرا مستحلا، قد يرتكبها ويعتقد أنه مذنب ويتمنى التوبة أليس كذلك؟ لكن صاحب البدعة يفعل ما يفعل يظنه إيش؟ دينا يتقرب به إلى الله، ولذلك فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولذلك كلمة بدعة حسنة هذه أعظم بدعة في الدين، لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، بل هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هل قال إلا الحسنة التي يستحسنها الناس؟ أبدا، كل بدعة ضلالة بدون استثناء، ومن استثنى فقد أعظم على الله الفرية. فالذين يدخلون في أسماء الله ما ليس منها أو يحولونها إلى غنى وطبول وزمور، آخرون يعني تحولت الأسماء عندهم إلى تقسيمات يقسمونها على الأمراض وعلى الأحوال، كل حالة لها أسماء معينة، حتى المرأة النفساء لها أسماء معينة تتلى عليها، هذا كلام فارغ، ومنهم من يزيد أسماء من عند نفسه فيجعل من أسماء الله الموجود. هل يجوز أن نسمي الله بالموجود؟ ها؟ لماذا؟ ما المحذور في هذا؟ ها؟ لا، غير كونه لم يرد في الكتاب ولا في صح، هذا دليل، هو لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن هناك محذور كبير أعظم من هذا. نعم، كل العالم موجودة، أنت موجود، والسماء موجودة، والأرض موجودة، والرسول موجود، والملك موجود، والجن موجود، والشجر موجود، والحجر موجود، والجبل موجود، والبحر موجود، والحمار والقرد موجودة. ولذلك أصحاب وحدة الوجود جعلوا كل شيء هو الله. لذلك يقول فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى: يا أمة معبودها موطوءها. يا أمة، يخاطب من؟ أصحاب وحدة الوجود. لماذا يقول يا أمة معبودها موطوءها؟ لأنهم يقولون أعظم درجات الاتحاد مع الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والعياذ بالله، والله كلام يقشعر منه البدن، لكن الله سبحانه وتعالى حكى عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. فلا بأس أن نحكي كلامهم، لأنه موجود في كتاب الفصوص لابن عربي، وموجود في كتاب كتب ابن سبعين وابن سينا وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة فما دام موجود لابد أن نبينه. هم من عقائدهم، وهي موجودة، الطائفة هذه موجودة في كثير من بلاد المسلمين. ولذلك بعضهم يقول يخاطب الله عز وجل: أنت يا كل الوجود، يا كل الوجود. أنا سمعت من يدعو في جامعة من الجامعات الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين، من يدعو بهذا الدعاء: يا كل الوجود. يعني الله كل الوجود، حتى الحيوانات والنباتات والجمادات. ولذلك يقول شيخهم الكبير الملحد ابن عربي، طبعا انتبهوا، هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي القرطبي الأندلسي المالكي المعافري الأشبيلي أبو بكر رحمه الله تعالى، صاحب كتاب إيش؟ العواصم من القواصم، وصاحب كتاب عارضة إيش؟ أين أهل الحديث؟ عارضة ماذا؟ ما في؟ عارضة الأحوذي، شرح ماذا؟ سنن الترمذي. وصاحب كتاب أحكام القرآن ابن العربي رحمه الله، هذا غير، لكن هذا نكرة، ابن عربي، مميت الدين ابن عربي، مميت الدين. أنا لماذا قلت مميت الدين؟ لأن أتباعه وعباده من دون الله يسمونه ماذا؟ محي الدين، وهو مميت الدين. طبعا هؤلاء لا نجد، نحن صح قد نداري بعض الأسماء حفاظا على الدعوة وكيان الدعوة، لكن هؤلاء الملاحدة الذين ذهبوا وانقرضوا ولهم أتباع، لا بد من بيان حالهم. ابن إيش؟ عربي. يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هذا كلام ابن عربي، هذا كلام مسلم ولا كلام كفار؟ ها؟ هذا الكلام كفر ولا إسلام؟ وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، فإذا أبصرته أبصرتنا، وإذا أبصرتنا فإذا أبصرته أبصرته فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. هذا فيه كفر أعظم من هذا. ويقول: ما في الجبة إلا الله. ويقول ابن عربي: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال: أنا ربكم الأعلى. لماذا؟ لأنه وصل إلى القمة في وحدة الوجود كما يدعي. يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. وهذا كتابه الفصوص، وهذا كتابه الفتوحات المكية وحقيقة أسمائها الإيحاءات الشيطانية، تنطق بذلك، تنطق بالكلام الذي نقوله بل أعظم منه. لكن أعظم درجة عند الاتحادية، ولذلك قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوءها، أعظم درجة عندهم يصل فيها المسلم إلى ربه هي لحظة مضاجعة الرجل لزوجته. يقولون هذه أعلى درجات الاتحاد. يا إخواني اسمحوا لنا، لماذا أذكر هذه الأشياء؟ هل نذكرها للتفكه أو للتندر؟ لا والله، نذكرها ألما وأسا أن توجد في كتب إيش؟ في مكتبات المسلمين. والله لو ذهبت إلى أي مكتبة غير مكتبات المملكة لوجدت هذه الكتب أمامك بكثرة، التي هي مليئة بماذا؟ بهذه الكفريات والشركيات، مثل كتب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة. إذن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. شيء آخر ننبه عليه، وهو أن الأسماء توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، وأيضا كل أسماء الله كلها حسنى. بقي أن نقول هل الأسماء منحصرة؟ هل أسماء الله منحصرة؟ ما الدليل؟ لا، ليست منحصرة، صح، أحسنتم جزاكم الله خيرا. ما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، الحديث الذي ذكرناه البارحة، وجاء فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب لو قال لنا قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ما المقصود بهذا؟ أن من أسماء الله 99، كما لو قلت عندي 100 درهم أريد أن أنفقها في سبيل الله مثلا، هذا لا يعني أنه ليس عندك غيرها، ولله المثل الأعلى. فأسماء الله كثيرة، لكن نحن نؤمن بما سمى لنا به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، ونؤمن بما لم نعرف ماذا، عفوا، نؤمن بما سمى به تفصيلا، بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله تفصيلا، وما لم نعرفه ماذا، إجمالا، مثل الكتب السماوية ومثل أسماء الملائكة ومثل أسماء الأنبياء. نؤمن بما سمي لنا تفصيلا، وما لم يسمى نؤمن به ماذا؟ إجمالا، نؤمن به إجمالا. الأنبياء 124,000 نؤمن بهم جميعا، لكن سمى الله منهم 25 نبيا ورسولا، وبعضهم أنبياء فقط مثل شيث وآدم عليهما السلام. إذن هذه ما يتعلق بالتوسل بأسماء الله وصفاته. ننتقل إلى التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. العمل الصالح هو ما تضمن ركنين، وبعض العلماء يسميهما شرطين، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناهما شرطين أم ركنين. ابن كثير رحمه الله يقول ركن العمل عند قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرطان اللذان لا بد منهما لقبول العمل، أولا إخلاص العمل لله وحده، كما قال تبارك وتعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين إلى آخر الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله وتقريراته وعدم الخروج عن سنته، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب. فالعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان، لأن الله قد أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يدع خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. معنى التوسل بالأعمال الصالحة كأن يقول مثلا المسلم: اللهم إني أسألك بإيماني بك وحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم واقتدائي بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وأن ترزقني وأن ترحمني إلى آخره. يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى، حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه الذي تقدم: أسألك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحديث أصحاب الصخرة أصحاب الغار الثلاثة معروف ولا يحتاج نذكره لأننا نريد الاختصار حتى نكمل. تعرفون قصة أصحاب الغار الثلاثة؟ معروفة. توسل الأول بماذا؟ ببر والديه وهو عمل صالح، وتوسل الثاني بمن؟ بعفته وخوفه من الله ومراقبته لربه عندما ترك ابنة عمه وترك لها النقود، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته وصيانته لحقوق الآخرين، ففرج الله عنهم ما حصل من تلك الصخرة التي سدت عليهم الباب. هذا كله من التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، وهو مشروع بالشرطين المذكورين: أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع مراعاة فهم من؟ فهم السلف الصالح في فهمنا للكتاب والسنة. ما نأتي بأشياء جديدة نبتدعها من عند أنفسنا وندعي أننا وصلنا إلى ما لم تصل إليه الأوائل، كما يقول حذيفة: عليكم بالعتيق، عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فهم على الهدى المستقيم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. أي مسلم، ليست وقفا على الدراويش، درويش المتصوفة، لا، بل إن بعضهم يقول: إذا رأى واحد يبول على عقبيه ويتمخط في يديه ويقزز من حوله من أوساخه، يقول هذا من أهل الله. هو قد يكون معذورا، قد يكون مصاب بماذا؟ بجنون أو عتة، يعني قد يكون له عذر عند ربه، لكن هؤلاء الذين يتمسحون به معذورون. كان يوجد في بلد ما شخص يسمونه سيدهم كامل، يتفل لهم في الفناجيل، فناجيل الشاي والقهوة والماء، ويشربون ويتبركون به، وهو رجل يبول على عقبه، حتى في المسجد يبول أحيانا، رجل مبتلى، نسأل الله وإياكم إيش العافية. لكن هؤلاء الذين يتعلقون به ويعتقدون أنه من أهل الله، هو قد يكون من أهل الله، لكن تعلق هؤلاء به يعني قد يكون من أولياء الله، أهل الله هم القرآن الذين يعملون به، لكن هذا قد يكون من أولياء الله الصالحين، لا ندري، نحن ما نمقته هو، لكن نمقته عمل أولئك الذين يتمسحون به أو يتعلقون به. لكن لا تأتي إلى أخي ولو كان أصغر مني سنا أو علما أو منزلة أو مرتبة، لكني أتوسم فيه الصلاح والتقى والورع: يا فلان أدعو الله لي، يا أخي فلان لا تنسني من صالح دعائك، يعني أشعر من نفسي بأني مقصر في جنب الله، فأذهب إلى أخي وأطلب منه الدعاء. والذي يرجى قبول دعائه هو الذي يتهرب من الناس، أما الذي ينصب نفسه فهذا دجال وكذاب أشر، ابتعد عنه. أويس القرني رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، وأوصى عمر وغير عمر أنه إذا رآه يطلب منه الدعاء. هل كان أويس فتح عياده وجلس للناس يتمسحون به، أم كان يهرب من مكان إلى مكان حتى لا يعرفه الناس؟ ها؟ كان يهرب من مكان إلى مكان حتى لا يعرف، ليس تهربا من الناس في حد ذاتهم، وإنما لئلا يفتتن به ولئلا يفتتن هو بتقديس الناس له. فهمنا هذا؟ أما يأتيني واحد يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، فهذا والله طاغوت من الطواغيت. لا تطلب منه الدعاء فإنه طاغوت، وإن طلبت منه شيئا فقد أشركت بالله، لأنه نصب نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء والرقية ليست وقفا على أحد، ولعلنا نتكلم عن الرقى إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء الله على طاعته بعد العيد، لأن الرقى أصبحت فتنة الآن. ما تقيد الناس بالرقى ليش الشرعية، بل زادوا وبالغوا وفتحوا عيادات وآذوا المسلمين وتنافسوا. واحد منهم يقرأ في خزان ويبيع الجالون بسبعين ريال، مدري سبعين جنيه، مدري سبعين دينار، ها؟ خزان ما شاء الله، خزان سعة مليون جالون، مليون جالون. طيب مليون جالون بسبعين ريال، سوي عملية حسابية كم تطلع؟ سبعين مليون. هذا الراقي الدجال، راقي إلى الضلال، إلى الضلالة. هذا ما هو راقي، لا تقربوه. الذي ينصب نفسه لا تقربوه، لا يرقيكم. لكن أنا أمسك أخي الذي يشوفه ورع متجنب الناس، مجتهد في طاعة الله عز وجل، ليس منعزلا لكن مجتهد في طاعة الله عز وجل، تعال يا أخي ادعو الله لي فقط. ويشترط أن يكون الداعي حيا ويطلب منه الدعاء مباشرة، لا تتوسل به وهو غائب، فإن توسلك هذا لا ينفع، بل هو بدعي. ومن أدلة مشروعية التوسل بالدعاء أن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء كما أمرهم الله تعالى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا خاص به في حياته، أما بعد وفاته فحياته برزخية لا يعلم كنهها إلا الله. لا شك أنه في أعلى عليين وفي أهنى إبال وفي أعظم مقام، لكن لا يخاطب كما يخاطب إيش في الدنيا كما يزعم بعض الخرافيين. ولذلك الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون الدعاء منه أم من غيره؟ من غيره، كما استسقى عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس، وفعل هذا أكثر من مرة. لما لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تغيرت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه؟ لا لا والله، بل ذهب إلى ما هو أعظم، لكنه يعلم أن المقام مقام دعاء، والدعاء إنما يطلب من من؟ من الحي ولا من الميت؟ يطلب من الحي. وكذلك استسقى من؟ معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد أحد التابعين، وكان كثير البكاء من خشية الله، كما استسقى بالأسود بن يزيد الضحاك بن قيس أحد قواد المسلمين المشاهير. فلو كان هذا يعني جائزا لا فعله عمر والصحابة من بعده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كما جاء الرجل، قصة في قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكرها عند الشبه. هذه أنواع التوسل الإيش المشروع. إذا عرفنا أن التوسل المشروع منحصر في هذه الأنواع الثلاثة، التوسل الله تعالى بأسماء وصفاته، التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، فما هو التوسل الممنوع؟ كل ما خرج عن ذلك توسل ممنوع، وهو على قسمين: توسل بدعي لا يصل لدرجة الشرك، وتوسل شركي. أما التوسل الشركي فهو واضح فلو دعا الإنسان مخلوقا من دون الله حتى لو كان نبيا أو ملكا فهذا هو الشرك بعينه. كأن يقول أغثني يا زيد، أغثني يا عمرو، أغثني يا محمد، أغثني يا حسين، أغثني يا بدوي، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا شاذلي، يا تجاني، يا نقشبندي، يا 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 زيد، يا عمرو، كل هذا شرك بالله عز وجل. فهذا النوع توسل إيش؟ شركي. ولسنا في معرض مناقشته لأنه واضح، لا فرق بين من يقول هذا وبين من يقول أغيثني أيتها اللات والعزة أبدا، لا فرق بين من يستغيث بملك أو نبي أو عبد صالح وبين من يستغيث بالأحجار والأشجار والشمس والقمر، لا فرق. لكن الذي سنناقشه هو التوسل الإيش؟ البدعي، لأنه كثير بين الناس، ولأن البعض يظن أنه شرك والبعض يظن أنه جائز، وكلا الطائفتين قد أخطأتا. كان يقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق من الصالحين أو الملائكة والأنبياء ونحو ذلك، فهذا النوع توسل بدعي ليس عليه دليل. لكن ما نقول إنه إيش؟ إنه شرك. انتبه، بعض الناس يتسرع في إطلاق الشرك والكفر على عباد الله دون تورع. لا، التوسل بجاه أو منزلة أو مكانة فلان هذا لا شك أنه توسل بدعي، لكن ليس شركا وليس كفرا، بل هو توسل بدعي مردود على أصحابه. والذين يجيزونه من المخرفين والمبتدعة يستندون إلى أحد أمرين، إما أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، وإما أحاديث موضوعة وسنلخصها بعد الأذان إن شاء الله. الذين يجيزون التوسل البدعي كقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان اعتمدوا على أمرين، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذه لا شأن لنا بها لأنها تبلغ آلاف مؤلفة، بل سنضرب لها بعض أمثلة فقط، وإما أحاديث ضعيفة وإما أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. فمن الأحاديث الصحيحة استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، قال أنس كان رسول الله كان عمر رضي الله عنه إذا قحطوا استسقى بالعباس رضي الله عنه، قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بعم نبيك بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، قال فيسقون. السلف فهموا هذا الأمر بأن المقام فيه مقام ماذا؟ أحسنتم، مقام دعاء. أهل التوسل البدعي يقولون لا، المقصود التوسل بالذات، بذات العباس. طيب لما لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود توسلا بذات العباس؟ ويمكن أن يناقش ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أنه لو كان توسلا بالجاه أو الذات لكان الأولى بعمر وغير عمر رضي الله عنهم أن يتوسلوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل لأنه يعلم أن المقام مقام دعاء، وكانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته وبعد وفاته يطلبونه من الأحياء. ثانيا أن عمر رضي الله عنه والصحابة كانوا في ضنك شديد، حتى إن العام قد سمي بعام الإيش؟ عام الرمادة. والإنسان لما يكون في ضنك شديد يتوسل يطلب يعني سبب قوي أو يطلب سبب ضعيف؟ قوي. أيهما أقوى لو كان مشروعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه العلم أن المقام مقام دعاء فإنه لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإنما توسل بدعاء من؟ العباس. الأمر الثالث أن أنهم لم يستسقوا بالعباس وهو جالس في بيته، بل أمروا طلب منه عمر أن يخرج ويصلي بهم ثم يدعو ويرفع يده إلى السماء ويقول اللهم هذه نواصينا بيدك وأمورنا بيدك، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ثم دعا وتوسل إلى الله تعالى حتى أمطروا، أليس كذلك؟ فلما لم يدعو وهو في بيته لو كان توسلا بالذات فقط؟ الأمر الرابع أن ذلك قد تكرر من عمر عدة مرات بدليل قول أنس كانوا إذا قحطوا. ومناقشات كثيرة ترد على هذا الاستدلال الفاسد الذي استدلوا به. أما استدلالهم بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال بل ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قالوا هذا توسل بالجاه، لأنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الاستدلال من عشرة أوجه، سنذكر منها خمسة فقط أو ستة. الوجه الأول أن هذا الرجل الأعمى لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، وقال اللهم اشفي ورد إلي بصري بماذا؟ بجاه نبيك، بل جاء إلى النبي وماذا؟ وطلب منه الدعاء، بدليل أنه قال ابتداء يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، أليس كذلك؟ ها؟ ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين الصبر، فاختار ماذا؟ فاختار الدعاء وأصر على ذلك، قال بل ادعه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، الوضوء وصلاة ركعتين هذا من الأعمال الصالحة، ثم أمره أن يدعو، فتحصلت له ثلاثة أسباب قوية: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الأعمى نفسه، والعمل الصالح الذي قدمه، أليس كذلك؟ الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول اللهم فشفعه في، أي اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم أن تشفيني. والخامس أنه قال وشفعني فيه، أي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك. ولذلك الذين يجيزون هذا التوسل البدعي مثل صاحب مصباح الزجاجة لا يريد الجملة الأخيرة اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. الوجه السادس والذي نختم به أنه لم يفعل أحد من السلف ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مشروعا لما بقي أعمى على وجه الأرض، أليس كذلك؟ لكن هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن آياته العظيمة. فتبين أن الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح، علما بأن بعض أهل العلم يضعفه. وأما الأحاديث الضعيفة فمنها توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب السنة أبدا، لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف ولا بطريق موضوع حتى. لا شك أن جاهه عظيم ولا يبلغ أحد منزلته، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشرني وإياكم معه وفي زمرته وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لكن هذا يناله من لم يبتدع في دينه، لأنه إذا جاء الناس يتدافعون على الحوض يذاد عنه أقوام وعليهم علامات الوضوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فيقول ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. فهذه بعض الشبه التي يتعلقون بها، وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يبتعد عن البدع والخرافات التي تبعده عن الدين وتوقعه في حبائل الشيطان، لأن الشيطان يزين البدع أكثر من تزيينه المعاصي، فعلينا أن نتنبه لها. ويؤسفنا يعني ضيق الوقت الآن، هذا ما قدر الله عز وجل. وأختم كلمتي ودروسي في هذه الأيام بأن أطلب من إخوتي أولا أن لا ينسوني من صالح دعائهم ولا سيما في ظهر الغيب، وثانيا أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وأن يجتهدوا في الدعاء والعبادة وتلاوة القرآن، وأن يستقبلوا هذه العشر بالاستعداد والخشوع والخضوع وتلاوة القرآن والعمل الصالح والصلوات والاجتهاد في العبادة والتهجد والصلاة مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لك قيام ليلة، والاجتهاد فيما يقربك إلى الله واللجوء إليه والإخبات إليه وتدارك ما بقي من الوقت، فإن من أعماله بالخواتيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا أحب أن ننبه الإخوة إلى أن هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لشهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا وإياكم إذا أحيانا إن شاء الله وإياكم على طاعته، نستأنف مع بداية الدراسة إن شاء الله تعالى، مع بداية الدراسة فيما بعد العيد إن شاء الله تعالى، فيكون هذا هو الدرس الذي نختتم به هذه الليلة هذه الدروس التي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلا أنني أهيب بالإخوة في هذه الأيام المباركة ومع قدوم هذه العشر أن يجتهدوا في العبادة وفي العمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل، ولعلنا بعد أذان العشاء نلقي كلمة حول هذه المسألة إن شاء الله. كنا أيها الإخوة في القسم الأول من أقسام التوسل الإيش؟ المشروع، الذي هو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته. وكنا في آخر فقرة تتعلق به، أو لعل بعدها فقرة قصيرة أخرى، وهي ما الاسم الأعظم. نسمع دائما الاسم الأعظم، بل جاء في حديث عبد الله بن بريدة عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد اختلف في الاسم الأعظم على أكثر من 100 قول، منها أنه آخر سورة الحشر، ومنها أنه ما جاء في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومنها أقوال كثيرة. والذي يترجح من هذه الأقوال كلها أن أعظم أسماء الله وكلها عظيمة وحسنى، ولكن الاسم الأعظم هو الله لفظ الجلالة، ولذلك لا تجوز حتى التسمية به. بعض الأسماء قد تجوز، قد نسمي بعزيز، نسمي كريم، نسمي مثلا يعني رحيم، ولكن هذه التي جاءت التسمية بها إنما يتحدد فيها المميز بحكم بما يضاف إليه. فإن أضيف الاسم إلى الخالق كان لائقا به وكان اسما أعظم واسما من أسماء الحسنى، وإن أضيف إلى المخلوق كان لائقا به كمخلوق على ضعفه ويعني محدوديته وفقره وحاجته إلى ربه وحاجته إلى غيره. نعم، فإنما تتميز الأسماء عند التخصيص وماذا؟ والإضافة، عند الإضافة والتخصيص. لكن لفظ الجلالة الله لا يجوز أن يسمى به أحد أبدا غير الله، فهو علم خاص على الله تبارك وتعالى. علم خاص عليه سبحانه وتعالى الله، لا يشاركه فيه غيره أبدا حتى عند عدم الإضافة والتخصيص، يعني لا يمكن أن يضاف إلى غير الله تبارك وتعالى. لكن قد يقال عزيز القوم يقصد به ماذا؟ كبيرهم، قال كبير القوم، ويقال عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل إيش؟ عظيم الروم. طبعا العظم بالنسبة لشعبه هم يعظمونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم حتى بالنسبة لمن؟ للكفار، من محمد رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم وهكذا. لكن لفظ الجلالة لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نقول الاسم الأعظم هو حرف الهاء كما يقول عبد الجواد الذي ليس بجواد، ولا يجوز أن يكون الاسم الأعظم هو أو هو أو نحو ذلك من العواءات والأصوات المنكرة التي أحدثتها بعض الفرق المبتدعة التي أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى ما ليس منها، أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى ما ليس منها، حتى إن ذكر الله وأسماءه تحولت إلى أحد أمرين، إما منهم من جعلها غناء وطربا يوقعونها مع الموسيقى والرقص والطبل والزمر، وهذه مرتع للشياطين، وذكرهم لأسماء الله لا يعد أن يكون تلفظا بالأفواه فقط دون حقيقة لها في ماذا؟ في القلوب، ما دامت تصحبها ماذا؟ معازف وطبول ومزامير حتى لو كانت من أسماء الله. الآن بعضهم ينظم 99 مع الموسيقى ويطبل ويزمر في المناسبات ويظن أن هذا ذكر لله عز وجل، وهو ذكر لإبليس، لأن إبليس يرتع مع البدع أليس كذلك؟ قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لماذا لا يتاب من البدع غالبا؟ لماذا؟ أولا ما الدليل أنه لا يتاب منها؟ هل كلام سفيان بن عيينة عبثا أم له دليل من السنة؟ من يجيب؟ ما هو؟ لا، غير كل بدعة ضلالة، صحيح كل بدعة ضلالة دليل، لكن في دليل على أنه لا تقبل توبته غالبا. أحسنت، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب، وفي رواية حجب، وفي رواية احتجب، وهذا في الغالب، وإلا فباب التوبة مفتوح حتى للمبتدعة، لكن الغالب أصحاب البدع لا يتوبون. ليش؟ لماذا؟ من يجيب؟ لا، غير الحديث، غير الحديث، نعم الحديث دل على الواقع الذي هم فيه، لكن لماذا هم يتمسكون بها ولا يتوبون منها؟ لأنهم يعتقدون أنها من الدين. أحسنت، بينما صاحب المعصية قد يرتكبها إذا لم يكن كافرا مستحلا، قد يرتكبها ويعتقد أنه مذنب ويتمنى التوبة أليس كذلك؟ لكن صاحب البدعة يفعل ما يفعل يظنه إيش؟ دينا يتقرب به إلى الله، ولذلك فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولذلك كلمة بدعة حسنة هذه أعظم بدعة في الدين، لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، بل هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هل قال إلا الحسنة التي يستحسنها الناس؟ أبدا، كل بدعة ضلالة بدون استثناء، ومن استثنى فقد أعظم على الله الفرية. فالذين يدخلون في أسماء الله ما ليس منها أو يحولونها إلى غنى وطبول وزمور، آخرون يعني تحولت الأسماء عندهم إلى تقسيمات يقسمونها على الأمراض وعلى الأحوال، كل حالة لها أسماء معينة، حتى المرأة النفساء لها أسماء معينة تتلى عليها، هذا كلام فارغ. ومنهم من يزيد أسماء من عند نفسه فيجعل من أسماء الله الموجود، هل يجوز أن نسمي الله بالموجود؟ ها؟ لماذا؟ ما المحذور في هذا؟ ها؟ لا، غير كونه لم يرد في الكتاب ولا في صح، هذا دليل، هو لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن هناك محذور كبير أعظم من هذا. نعم، كل العالم موجودة، أنت موجود، والسماء موجودة، والأرض موجودة، والرسول موجود، والملك موجود، والجني موجود، والشجر موجود، والحجر موجود، والجبل موجود، والبحر موجود، والحمار والقرد موجودة. ولذلك أصحاب وحدة الوجود جعلوا كل شيء هو الله. لذلك يقول فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى: يا أمة معبودها موطوءها. يا أمة، يخاطب من؟ أصحاب وحدة الوجود. لماذا يقول يا أمة معبودها موطوءها؟ لأنهم يقولون أعظم درجات الاتحاد مع الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والعياذ بالله، والله كلام يقشعر منه البدن، لكن الله سبحانه وتعالى حكى عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. فلا بأس أن نحكي كلامهم، لأنه موجود في كتاب الفصوص لابن عربي، وموجود في كتاب كتب ابن سبعين وابن سينا وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة فما دام موجود لابد أن نبينه. هم من عقائدهم، وهي موجودة، الطائفة هذه موجودة في كثير من بلاد المسلمين. ولذلك بعضهم يقول يخاطب الله عز وجل: أنت يا كل الوجود، يا كل الوجود. أنا سمعت من يدعو في جامعة من الجامعات الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين، من يدعو بهذا الدعاء: يا كل الوجود. يعني الله كل الوجود، حتى الحيوانات والنباتات والجمادات. ولذلك يقول شيخهم الكبير الملحد ابن عربي، طبعا انتبهوا، هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي القرطبي الأندلسي المالكي المعافري الأشبيلي أبو بكر رحمه الله تعالى، صاحب كتاب إيش؟ العواصم من القواصم، وصاحب كتاب عارضة إيش؟ هين أهل الحديث، عارضة ماذا؟ ما في؟ عارضة الأحوذي، شرح ماذا؟ سنن الترمذي. وصاحب كتاب أحكام القرآن ابن العربي رحمه الله، هذا غير، لكن هذا نكرة، ابن عربي، مميت الدين ابن عربي، مميت الدين. أنا لماذا قلت مميت الدين؟ لأن أتباعه وعباده من دون الله يسمونه ماذا؟ محي الدين، وهو مميت الدين. طبعا هؤلاء لا نجد نحن، صح قد نداري بعض الأسماء حفاظا على الدعوة وكيان الدعوة، لكن هؤلاء الملاحدة الذين ذهبوا وانقرضوا ولهم أتباع، لا بد من بيان حالهم. ابن إيش؟ عربي. يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هذا كلام ابن عربي، هذا كلام مسلم ولا كلام كفار؟ ها؟ هذا الكلام كفر ولا إسلام؟ وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. هذا فيه كفر أعظم من هذا. ويقول: ما في الجبة إلا الله. ويقول ابن عربي: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال: أنا ربكم الأعلى. لماذا؟ لأنه وصل إلى القمة في وحدة الوجود كما يدعي. يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. وهذا كتابه الفصوص، وهذا كتابه الفتوحات المكية وحقيقة أسمائها الإيحاءات الشيطانية، تنطق بذلك، تنطق بالكلام الذي نقوله بل أعظم منه. لكن أعظم درجة عند الاتحادية، ولذلك قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوءها. أعظم درجة عندهم يصل فيها المسلم إلى ربه هي لحظة مضاجعة الرجل لزوجته. يقولون هذه أعلى درجات الاتحاد. يا إخواني اسمحوا لنا، لماذا أذكر هذه الأشياء؟ هل نذكرها للتفكه أو للتندر؟ لا والله، نذكرها ألما وأسا أن توجد في كتب إيش؟ في مكتبات المسلمين. والله لو ذهبت إلى أي مكتبة غير مكتبات المملكة لوجدت هذه الكتب أمامك بكثرة، التي هي مليئة بماذا؟ بهذه الكفريات والشركيات، مثل كتب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة. إذن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. شيء آخر ننبه عليه، وهو أن الأسماء توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. وأيضا كل أسماء الله كلها حسنى. بقي أن نقول، هل الأسماء منحصرة؟ هل أسماء الله منحصرة؟ ما الدليل؟ لا، ليست منحصرة، صح؟ أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، الحديث الذي ذكرناه البارحة، وجاء فيه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب لو قال لنا قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ما المقصود بهذا؟ أن من أسماء الله 99، كما لو قلت: عندي 100 درهم أريد أن أنفقها في سبيل الله مثلا، هذا لا يعني أنه ليس عندك غيرها، ولله المثل الأعلى. فأسماء الله كثيرة، لكن نحن نؤمن بما سمى لنا به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، ونؤمن بما لم نعرف ماذا، عفوا، نؤمن بما سمى به تفصيلا، بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله تفصيلا، وما لم نعرفه ماذا، إجمالا، مثل الكتب السماوية ومثل أسماء الملائكة ومثل أسماء الأنبياء. نؤمن بما سمي لنا تفصيلا، وما لم يسمى نؤمن به ماذا؟ إجمالا، نؤمن به إجمالا. الأنبياء 124,000 نؤمن بهم جميعا، لكن سمى الله منهم 25 نبيا ورسولا، وبعضهم أنبياء فقط، مثل شيث وآدم عليهما السلام. إذن هذه ما يتعلق بتوسل بأسماء الله وصفاته. ننتقل إلى التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. العمل الصالح هو ما تضمن ركنين، وبعض العلماء يسميهما شرطين، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناهما شرطين أم ركنين. ابن كثير رحمه الله يقول: ركن العمل عند قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرطان اللذان لا بد منهما لقبول العمل: أولا إخلاص العمل لله وحده، كما قال تبارك وتعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، إلى آخر الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله وتقريراته، وعدم الخروج عن سنته، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب. فالعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان، لأن الله قد أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يدع خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. معنى التوسل بالأعمال الصالحة كأن يقول مثلا المسلم: اللهم إني أسألك بإيماني بك وحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم واقتدائي بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وأن ترزقني وأن ترحمني إلى آخره. يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى، حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه الذي تقدم: أسألك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحديث أصحاب الصخرة أصحاب الغار الثلاثة معروف، ولا يحتاج نذكره لأننا نريد الاختصار حتى نكمل. تعرفون قصة أصحاب الغار الثلاثة؟ معروفة. توسل الأول بماذا؟ ببر والديه، وهو عمل صالح. توسل الثاني بمن؟ بعفته وخوفه من الله ومراقبته لربه عندما ترك ابنة عمه وترك لها النقود. وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته وصيانته لحقوق الآخرين، ففرج الله عنهم ما حصل من تلك الصخرة التي سدت عليهم الباب. هذا كله من التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، وهو مشروع بالشرطين المذكورين: أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع مراعاة فهم من؟ فهم السلف الصالح في فهمنا للكتاب والسنة. ما نأتي بأشياء جديدة نبتدعها من عند أنفسنا وندعي أننا وصلنا إلى ما لم تصل إليه الأوائل، كما يقول حذيفة: عليكم بالعتيق، عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فهم على الهدى المستقيم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. أي مسلم، ليست وقفا على الدراويش، درويش المتصوفة، لا، بل إن الدراويش بعضهم يقول: إذا رأى واحد يبول على عقبيه ويتمخط في يديه ويقزز من حوله من أوساخه، يقول هذا من أهل الله. هو قد يكون معذورا، قد يكون مصاب بماذا؟ بجنون أو عتة، يعني قد يكون له عذره عند ربه، لكن هؤلاء الذين يتمسحون به معذورون. كان يوجد في بلد ما شخص يسمونه سيدهم كامل، يتفل لهم في الفناجيل، فناجيل الشاي والقهوة والماء، ويشربون ويتبركون به، وهو رجل يبول على عقبه، حتى في المسجد يبول أحيانا، رجل مبتلى، نسأل الله وإياكم إيش العافية. لكن هؤلاء الذين يتعلقون به ويعتقدون أنه من أهل الله، هو قد يكون من أهل الله، لكن تعلق هؤلاء به يعني قد يكون من أولياء الله، أهل الله هم القرآن الذين يعملون به، لكن هذا قد يكون من أولياء الله الصالحين، لا ندري، نحن ما نمقته هو، لكن نمقته عمل أولئك الذين يتمسحون به أو يتعلقون به. لكن لا تأتي إلى أخي ولو كان أصغر مني سنا أو علما أو منزلة أو مرتبة، لكني أتوسم فيه الصلاح والتقى والورع: يا فلان أدعو الله لي، يا أخي فلان لا تنسني من صالح دعائك، يعني أشعر من نفسي بأني مقصر في جنب الله، فأذهب إلى أخي وأطلب منه الدعاء. والذي يرجى قبول دعائه هو الذي يتهرب من الناس، أما الذي ينصب نفسه فهذا دجال وكذاب أشر، ابتعد عنه. أويس القرني رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، وأوصى عمر وغير عمر أنه إذا رآه يطلب منه الدعاء. هل كان أويس فتح عياده وجلس للناس يتمسحون به، أم كان يهرب من مكان إلى مكان حتى لا يعرفه الناس؟ ها؟ كان يهرب من مكان إلى مكان حتى لا يعرف، ليس تهربا من الناس في حد ذاتهم، وإنما لئلا يفتتن به ولئلا يفتتن هو بتقديس الناس له. فهمنا هذا؟ أما يأتيني واحد يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، فهذا والله طاغوت من الطواغيت. لا تطلب منه الدعاء فإنه طاغوت، وإن طلبت منه شيئا فقد أشركت بالله، لأنه نصب نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء والرقية ليست وقفا على أحد، ولعلنا نتكلم عن الرقى إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء الله على طاعته بعد العيد، لأن الرقى أصبحت فتنة الآن. ما تقيد الناس بالرقى ليش الشرعية، بل زادوا وبالغوا وفتحوا عيادات وآذوا المسلمين وتنافسوا. واحد منهم يقرأ في خزان ويبيع الجالون بسبعين ريال، مدري سبعين جنيه، مدري سبعين دينار، ها؟ خزان ما شاء الله، خزان سعة مليون جالون، مليون جالون. طيب مليون جالون بسبعين ريال، سوي عملية حسابية كم تطلع؟ سبعين مليون. هذا الراقي الدجال، راقي إلى الضلال، إلى الضلالة، هذا ما هو راقي، لا تقربوه. الذي ينصب نفسه لا تقربوه، لا يرقيكم. لكن أنا أمسك أخي الذي يشوفه ورع متجنب الناس، مجتهد في طاعة الله عز وجل، ليس منعزلا لكن مجتهد في طاعة الله عز وجل، تعال أخي ادعو الله لي فقط. ويشترط أن يكون الداعي حيا ويطلب منه الدعاء مباشرة، لا تتوسل به وهو غائب، فإن توسلك هذا لا ينفع، بل هو بدعي. ومن أدلة مشروعية التوسل بالدعاء أن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء كما أمرهم الله تعالى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا خاص به في حياته، أما بعد وفاته فحياته برزخية لا يعلم كنهها إلا الله. لا شك أنه في أعلى عليين وفي أهنى إبال وفي أعظم مقام، لكن لا يخاطب كما يخاطب إيش في الدنيا كما يزعم بعض الخرافيين. ولذلك الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون الدعاء منه أم من غيره؟ من غيره، كما استسقى عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس، وفعل هذا أكثر من مرة. لما لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تغيرت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه؟ لا، لا والله، بل ذهب إلى ما هو أعظم. لكنه يعلم أن المقام مقام دعاء، والدعاء إنما يطلب من من؟ من الحي ولا من الميت؟ يطلب من الحي. وكذلك استسقى من؟ معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد أحد التابعين، وكان كثير البكاء من خشية الله، كما استسقى بالأسود بن يزيد الضحاك بن قيس أحد قواد المسلمين المشاهير. فلو كان هذا يعني جائزا لا فعله عمر والصحابة من بعده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كما جاء الرجل، قصة في قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكرها عند الشبه. هذه أنواع التوسل الإيش المشروع. إذا عرفنا أن التوسل المشروع منحصر في هذه الأنواع الثلاثة، التوسل الله تعالى بأسماء وصفاته، التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، فما هو التوسل الممنوع؟ كل ما خرج عن ذلك توسل ممنوع، وهو على قسمين: توسل بدعي لا يصل لدرجة الشرك، وتوسل شركي. أما التوسل الشركي فهو واضح فلو دعا الإنسان مخلوقا من دون الله حتى لو كان نبيا أو ملكا فهذا هو الشرك بعينه. كان يقول أغثني يا زيد، أغثني يا عمرو، أغثني يا محمد، أغثني يا حسين، أغثني يا بدوي، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا شاذلي، يا تجاني، يا نقشبندي، يا 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 زيد، يا عمرو، كل هذا شرك بالله عز وجل. فهذا النوع توسل إيش؟ شركي. ولسنا في معرض مناقشته لأنه واضح، لا فرق بين من يقول هذا وبين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزى أبدا، لا فرق بين من يستغيث بملك أو نبي أو عبد صالح وبين من يستغيث بالأحجار والأشجار والشمس والقمر، لا فرق. لكن الذي سنناقشه هو التوسل الإيش؟ البدعي، لأنه كثير بين الناس، ولأن البعض يظن أنه شرك والبعض يظن أنه جائز، وكلا الطائفتين قد أخطأتا. كان يقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق من الصالحين أو الملائكة والأنبياء ونحو ذلك، فهذا النوع توسل بدعي ليس عليه دليل. لكن ما نقول إنه إيش؟ إنه شرك. انتبه، بعض الناس يتسرع في إطلاق الشرك والكفر على عباد الله دون تورع. لا، التوسل بجاه أو منزلة أو مكانة فلان هذا لا شك أنه توسل بدعي، لكن ليس شركا وليس كفرا، بل هو توسل بدعي مردود على أصحابه. والذين يجيزونه من المخرفين والمبتدعة يستندون إلى أحد أمرين، إما أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، وإما أحاديث موضوعة وسنلخصها بعد الأذان إن شاء الله. الذين يجيزون التوسل البدعي كقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان اعتمدوا على أمرين، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذه لا شأن لنا بها لأنها تبلغ آلاف مؤلفة، بل سنضرب لها بعض أمثلة فقط، وإما أحاديث ضعيفة وإما أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. فمن الأحاديث الصحيحة استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، قال أنس كان رسول الله كان عمر رضي الله عنه إذا قحطوا استسقى بالعباس رضي الله عنه، قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بعم نبيك بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، قال فيسقون. السلف فهموا هذا الأمر بأن المقام فيه مقام ماذا؟ أحسنتم، مقام دعاء. أهل التوسل البدعي يقولون لا، المقصود التوسل بالذات، بذات العباس. طيب لما لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود توسلا بذات العباس؟ ويمكن أن يناقش ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أنه لو كان توسلا بالجاه أو الذات لكان الأولى بعمر وغير عمر رضي الله عنهم أن يتوسلوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. لكنه لم يفعل لأنه يعلم أن المقام مقام دعاء، وكانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته وبعد وفاته يطلبونه من الأحياء. ثانيا أن عمر رضي الله عنه والصحابة كانوا في ضنك شديد، حتى إن العام قد سمي بعام إيش؟ عام الرمادة. والإنسان لما يكون في ضنك شديد يتوسل يطلب يعني سبب قوي أو يطلب سبب ضعيف؟ قوي. أيهما أقوى لو كان مشروعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه العلم أن المقام مقام دعاء فإنه لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإنما توسل بدعاء من؟ العباس. الأمر الثالث أن أنهم لم يستسقوا بالعباس وهو جالس في بيته، بل أمروا طلب منه عمر أن يخرج ويصلي بهم ثم يدعو ويرفع يده إلى السماء ويقول اللهم هذه نواصينا بيدك وأمورنا بيدك، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ثم دعا وتوسل إلى الله تعالى حتى أمطروا، أليس كذلك؟ فلما لم يدعو وهو في بيته لو كان توسلا بالذات فقط؟ الأمر الرابع أن ذلك قد تكرر من عمر عدة مرات بدليل قول أنس كانوا إذا قحطوا. ومناقشات كثيرة ترد على هذا الاستدلال الفاسد الذي استدلوا به. أما استدلالهم بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال بل ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قالوا هذا توسل بالجاه، لأنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الاستدلال من عشرة أوجه، سنذكر منها خمسة فقط أو ستة. الوجه الأول أن هذا الرجل الأعمى لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، وقال اللهم اشفي ورد إلي بصري بماذا؟ بجاه نبيك، بل جاء إلى النبي وماذا؟ وطلب منه الدعاء، بدليل أنه قال ابتداء يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، أليس كذلك؟ ها؟ ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين الصبر، فاختار ماذا؟ فاختار الدعاء وأصر على ذلك، قال بل ادعه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، الوضوء وصلاة ركعتين هذا من الأعمال الصالحة، ثم أمره أن يدعو، فتحصلت له ثلاثة أسباب قوية: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الأعمى نفسه، والعمل الصالح الذي قدمه، أليس كذلك؟ الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول اللهم فشفعه في، أي اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم أن تشفيني. والخامس أنه قال وشفعني فيه، أي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك. ولذلك الذين يجيزون هذا التوسل البدعي مثل صاحب مصباح الزجاجة لا يريد الجملة الأخيرة اللهم فشفعه في وشفعني فيه. الوجه السادس والذي نختم به أنه لم يفعل أحد من السلف ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مشروعا لما بقي أعمى على وجه الأرض، أليس كذلك؟ لكن هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن آياته العظيمة. فتبين أن الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح، علما بأن بعض أهل العلم يضعفه. وأما الأحاديث الضعيفة فمنها توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب السنة أبدا، لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف ولا بطريق موضوع حتى. لا شك أن جاهه عظيم ولا يبلغ أحد منزلته، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشرني وإياكم معه وفي زمرته، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لكن هذا يناله من لم يبتدع في دينه، لأنه إذا جاء الناس يتدافعون على الحوض يذاد عنه أقوام وعليهم علامات الوضوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فيقول ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. فهذه بعض الشبه التي يتعلقون بها، وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يبتعد عن البدع والخرافات التي تبعده عن الدين وتوقعه في حبائل الشيطان، لأن الشيطان يزين البدع أكثر من تزيينه المعاصي، فعلينا أن نتنبه لها. ويؤسفنا يعني ضيق الوقت الآن، هذا ما قدر الله عز وجل. وأختم كلمتي ودروسي في هذه الأيام بأن أطلب من إخوتي أولا أن لا ينسوني من صالح دعائهم ولا سيما في ظهر الغيب، وثانيا أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وأن يجتهدوا في الدعاء والعبادة وتلاوة القرآن، وأن يستقبلوا هذه العشر بالاستعداد والخشوع والخضوع وتلاوة القرآن والعمل الصالح والصلوات والاجتهاد في العبادة والتهجد والصلاة مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لك قيام ليلة، والاجتهاد فيما يقربك إلى الله واللجوء إليه والإخبات إليه وتدارك ما بقي من الوقت، فإن من أعماله بالخواتيم.